أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة إلى أن بحث اجتماع الأمر والنهي هل هي من المسائل الأصولية أو من المبادئ التصديقية، بعد الفراغ عن أنها ليست مبادئ الأحكامية في البيع، وأساسا ما في عندنا شيء اسمه مبادئ أحكامية. صاحب الكفاية يصر على أنها من المسائل الأصولية، وذلك لأنها تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي، وأشكل عليه الميزة بأنها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي إلا بضم مسألة أصولية أخرى فيها، تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى لا يكفيها إحراز صغرى الموضوع مع مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي حتى نصل إلى مثلا تصحيح العمل العبادي في المكان المخصوب أو إبطاله كما تقدم. وإلا إذا بدنا نقول أنه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي مطلقا سواء احتاجت إلى ضم مسألة أصولية أخرى أو لا، يلزم دخول ما ليس من علم الأصول في علم الأصول، مثل المسائل الاعتقادية اللي بحثة بيكون بعلم الكلام في البين، كحجية قول المعصوم سلام الله عليه وفعله وتقريره كما تقدم معنا. أشكل عليه تلميذه السيد الخوي بأن هذا الكلام غير متين. ليش؟ لأنه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي على بعض التقدير، مش ضروري على كل الاحتمالات تقع، وهنا على تقدير القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فإنها بتصحح حينئذ الصلاة في المكان المخصوب بلا حاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى. بس بدأ صغر الموضوع اللي هو وجود أمر بالصلاة الشامل بإطلاق للصلاة مثلا في المكان المخصوب مع النهي عن تصرف في مال الغير بلا إذنه اللي بينتزع منها حينئذ الغصبية، وبالتالي حينئذ قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني حينئذ يصح العمل العبادي الذي يأتي به في المكان المخصوب أو بالساتر المخصوب في المكان. أشكل عليه السيد الشهيد أنه حتى على القول بالجواز، أما على القول الامتناع فقال أنه بدك تضم مسائل أصولية أخرى لأنه سوف تقع صغرى لكبرى التعارض، وبعد أن تقع صغرى لكبرى التعارض في البين بعد التعارض المستحكم ووجود مثل هذا حينئذ الناهي يأتي بحث بأن الناهي في العبادة بيقتضي الفساد أو لا، هذا بناء على الامتناع. بناء على الجواز يقول له الشهيد أيضا الأمر كذلك للنقطة اللي ذكرناه، وحاصل حينئذ تلك النقطة أنه حتى على القول بالجواز بجواز اجتماع الأمر الناهي على أساس تعدد المعنون، في عندك وجوداني حينئذ في البيت أو لا على أساس وحدة المعنون وتعدد العنوان، هاي النقطة اللي تقدم أنه إذا على أساس وحدة حينئذ المعنون فنفس المأمور به هو منهي عنه في البيت، في عندك ناهي بدك ترجع تبحث بحث مستقل، النهي في العبادة بيقتضي الفساد لا، هاي الصلاة اللي عم تأتي بها في المكان المخصوب هي منهي عنها باعتبار أنها تصرف في مال الغير بلا إذنه، يعني تصرف غصب في البيت، فإذا كانت منهيا عنه طيب النهي في العبادة يقتضي الفساد أو لا؟ إذا قلنا بجواز الاجتماع على أساس تعدد حينئذ العنوان وهو كفاية تعدد العنوان حتى لو كان هنالك وحدة للمعنى، وعلى القول بتعدد المعنون في البين ولو أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنون في المقام، فهنا أيضا في عنده مندوحة بأن يأتي بالصلاة بمكان مباح حينئذ غير مخصوب في البين أو ما في عنده مندوحة، وعلى كلا التقديرين أيضا بحاجة إلى أن نبحث أنه في عندك هون تزاحم امتثالي، قدم الواجب على الحرام سيعتبر صح العبادة، لا الحرام كان الأهم فيقدم عليه بس الواجب يبقى فيه خطاب ترتبي مشروط بعصيان الأهم، أو أنه لا هذا ولا ذاك إنما يكفي حينئذ الأمر الملاكي، يعني قصد الملاكي في البين اللي هي المحبوبية والمصلحة اللي يكون دل عليه الدلالة الالتزامية، والأمر والوجوب اللي دل عليه الدلالة المطابقية، وإذا سقطت الدلالة المطابقية حينئذ بالمعارضة مع دلالة مطابقية لخطاب حينئذ حرمة، يبقى عندك الملاك اللي هو الدلالة الالتزامية اللي تكفل الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في السقوط والحجية، وإنما هي تابعة له فقط وفقط في أصل الانعقاد كما تقدم معنا. وعلى التقدير الآخر حينئذ يأتي عندك بحث اللي ذكره صاحب جامع المقاصد ونبه عليه الميرز، أن الغير مقدور شرعا اللي هو بقوة الذي يكون معجوزا عنه تكوينا باعتبار أن القدرة الشرعية ترجع بقوة القدرة العقلية، واضح أنه لا يكون حينئذ مأمورا به لا بخطاب مستقل ولا بجامع بينه وبين الحصص المقدورة في البين، بل من رأس سوف يتقلص وينحصر الجامع إلى خصوص الحصص المقدورة، وغير المقدور لا يكون مأمورا به ولا يكون له ملاك، يعني لا دلالة لا مطابقية ولا دلالة التزامية حينئذ في البين، فيقع حينئذ البحث في عملية التصحيح وحصول حينئذ التزاحم فيما بين خطاب الأمر وخطاب النهي في البين. هذا اللي تقدم. فالمسألة مش شاك، حتى لو بنينا على جواز الاجتماع مش مجرد ما بنينا على جواز الاجتماع يلا صحت العبادة وفي أمان، لا بدأ مقدمات له، بد من ترتيبها، وبدأ مسائل أصولية أخرى لابد من ضميمتها حتى تصل إلى الحكم بتصحيح الفعل العبادي في المكان المخصوب في البحر. فشو بتقول ساعتها؟ هل تكون حينئذ مسألة أصولية ولا لا؟ لا تكون مسألة أصولية، أن احتاجت إلى ضم كبرى أصولية أخرى وإلى ضم مسألة أصولية أخرى في البحر. الصحيح في المقام الصحيح هو أنه المسألة الأصولية ما توفر فيها جملة ثلاث عناصر، هذه بنشوف متوفرة في المقام بالنسبة لبحث اجتماع الأمر والنهي أو غير متوفرة، هذا هو البحث، بالتالي يكون بحث مبنائي في البحث، بالتالي يكون بحثا مبنائيا في المقام، لأنه كلام السيد الخوي وإشكاله على الميرزة فيه له توالي فاسدة كثيرة، مثلا حجية مثلا ظهور صيغة افعل في الوجوب مسألة أصولية ولا لا، ظهور مادة الوجوب في الوجوب هلأ بالوضع بالإطلاق بحكم العقل بأي شيء هيدا مطلب، وبعدها هيدي لحالة ظهور صيغة افعل في الوجوب هيدي خلص تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى، قطعا بحاجة إلى ضم مسألة أصولية أخرى، شو هي؟ وهي حجية الظهور. هلأ هيدا الإشكال لو أشكل على السيد الخوي بوسع السيد الخوي أن يقول بأنه هذه مش بحاجة لبحث في العلم الأصول، مسألة حجية الظهور هذه مسألة وجدانية، كيف حجية القطع مسألة وجدانية وإلى آخره، ما بدأ بحث إذا نبحث هيك فقط من باب ترتيب المطالب، وإلا كبحث مستقل يفرز له في علم الأصول، يعني قبل البحث ما بيكونش في حجية وبعد البحث بيصير في حجية، لا حجية حاصلة على كل حال، حجية القطع مفروغ عنها، حجية الظهور أيضا مفروغا عنها حينئذ في البحث، وهذا الكلام ليس حينئذ بالتهم، لأنه حجية الظهور مش على كل حال، لو قلنا بأن حجية الظهور بالنسبة للقرآن مخصوصة فقط بخصوص المشافهي فلا تشمل غير المشافهين، شو بتعمل هون يا سيدي؟ وإذا بحث بدك تبحث أن حجية الظهور حجية ثابتة للمشافه وغير المشافه أو فقط وفقط مخصوصة بخصوص المشافه، لأنه اعتمد المتكلم مع المشافه بقرائن عول عليها المشافه لفهم ظهوراته، هذه القرائن غير حاصلة بالنسبة لغير المشافه وغير المخاطب فيها، مرة المخاطب ومرة المشافه بصير أعظم حينئذ فيه البين. فبالتالي المسألة ليست بهذا يعني إذا لو تم كلامك أيها السيد الخوئي إيه؟ ظهور صيغة افعل بالوجوب ساعتها ما دخلاش من شيء اسمه البحث المسائل الأصولية، ليش؟ لأن تحتاج إلى ضم كبرى أصولية أخرى حتى تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي في البين. فعلى كل حال هذا المبنى بذاته غير تام في محله، لأن يستلزم توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها حتى لصاحب المبنى. الصحيح أن نقول كل ما توفر فيه ثلاث عناصر في البين يكون مسائل الأصولية بلا إشكال. العنصر الأول في البين أن يكون حينئذ ما يقع في طريق استنباط و استنتاج واستخراج الحكم الشرعي حينئذ في البين، مثل مثلا بحث مقدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته حتى نستخرج منه وجوب مثلا هذه المقدمة الكذائية اللي هي طي المسافة مثلا للحج في البين، أو وجوب مثلا الطهارات الثلاثة للصلاة بحد ذاتها فطرد مستحب، ولكنه كوجوبها بالنسبة للصلاة إذا حضر مثلا وقت الصلاة أو كان حينئذ بوقت مضيق، يعني مثل المقدمات المفوتة ونحو ذلك. هذا بحث وهذا مطلب من المطالب في البحث، فتقع نتيجتها في طريق استنباط واستخراج واستنتاج الحكم الشرعي في البحث، لا أنها تكون باب تطبيق الكبرى على الصغرى مثل ومثل ومثل، لأن قواعد كثيرة يكون فقط وفقط شأنها شأن التطبيق وليس شأنها شأن الاستخراج والاستيلاد والاستنباط في البحث. مثل مثلا قاعدة لا ضرر، نحن من قاعدة لا ضرر ما بنستنبط حينئذ حكم، وإنما حكم مستنبط ومستخرج، نجي نحن منطبقه حينئذ على صغرياته. عندك كبرى وعندك صغرى، مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هلأ مستطيع ولا ليس حينئذ مستطيع ماليا واجدا؟ ليس مثلا به، مثلا لي الغني ظلم في البيت أو لي الواجد الظلم، هذا مثلا ما فيش بإيده سيولي بس عنده مثلا بيت، هذا البيت إذا بده يروح يبيعه يلا لحتى يلاقي من بيعه، وإذا بيعه بده يقعد بالأجار أو بيقعد بالعراء مثلا في البيت، هل هذا المقدار من أن امتلاكه لبيت بحاجة إلى صرف في ماله الشخصي أو إلى دابة بحاجة إلى صرف في ماله الشخصي، هل يعتبر بذلك واجد أو ليس حينئذ كذلك؟ هذا التطبيق مثلا كبرى على صغرى، ما في عندك عملية استنباط واستخراج، وإنما هي تطبيق ليس إلا في البين. وأوضح امثلات القاعدة مثلا لا ضرر عم تطبق عند القاعدة على ما وردها في البين. فكلما كان فيه تطبيق بدما خص بالمسألة الأصولية، كلما كان فيه استنباط واستخراج واستخلاص واستنتاج، هذه بتدخل بالمسألة الأصولية في البين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تكون هذه حينئذ المسألة سيالة، لا أن تكون مخصوصة ببعض الأبواب دون البعض الآخر، مثل أصالة الطهارة مخصوصة فقط في باب الطهارة، ما فيكش تيجي تعممها لغير باب الطهارة، مثلا لمسألة العقد، لمسألة البيع، لمسألة الإجارة، لمسألة المضاربة وإلى آخره، ما إلى رابط فيها، مخصوصة فقط في بعض الأبواب الفقهية ولا تكون سيالة لغيرها من الأبواب الفقهية في البين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن يكون العبد يبحث عنه شيء له ربط بالمولى، واضح، مش شيء أجنبي عن المولى عبد يبحث عنه بطيات معينة في البين. مثلا على سبيل الفرض الباحث خلنا نفترض عن وساقة زرارة، هذا شو له ربط بالمولى؟ بحث رجالي في البين، ما له ربط بوثاق الزرارة وعدم وثاق الزرارة، ما له ربط بالمولى. حتى لو صدر التعبير عن المعصوم عليه السلام مثلا العمري وابنه ثقتان، فما حتى لو صدر منه هذا التعبير، ما عم نبحث عن وثاقة العمري في كلام الإمام، يعني بتكليف أو بحكم أو بمطلب، ذلك المطلب هو من مختصات المشرع والمقنن ومختصات المعصوم سلام الله عليه، واضح. إذا كان الأمر كذلك مثل مثلا البحوث الرجالية طبعا شو إلى رابط حينئذ بالمسألة الأصولية، ليش لوثاقة فلان والخدش بعدالة فلان، هذا إلى رابط بمطالب حينئذ خارجية لا ربط لها بالشارع والمقنن في البحث. هذه العناصر الثلاثة هي متوفرة بعينها بالنسبة لمسألة اجتماع الأمر والنهي. العنصر الأول وهو أنه نحن إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي وبدك تصحح العمل العبادي، أو بنينا على الامتناع وبدك تبطل العمل العبادي في المكان المخصوب أو بالساتر المخصوب، يكون هذا مش من باب التطبيق الكبرى على الصغر، وإنما يكون باب الاستنتاج ومن باب الاستنباط والاستخراج حينئذ في البين، يعني تعمل فهمك في ذلك مش فقط كبرى وعلى التطبيق على حينئذ على الصغرى في البين. من جواز الاجتماع توصل لصحة العمل العبادي في المكان المقصود، من امتناع الاجتماع توصل لبطلان العمل مثلا العبادي، إذا يكون في توسيط واستخراج واستنتاج واستنباط لا فقط عملية تطبيق لكبرى على صغرى. العنصر الثاني أيضا موجود، بحث اجتماع الأمر الناهي إمكان الاجتماع، جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع مش محصور فقط في باب من أبواب الفقه. هلأ بعض نتائج صحة العمل العبادي أو بطلان بس هو سيال لكل أبواب الفقه، يأتي معنا في الأمر التعبدي ويأتي معنا بالأمر التوصلي أيضا. إذا بتتذكروا في مستهل البحث كنا بنحكي وقت كنا عم نحكي عن ملكات الجواز الاجتماع والامتناع، ما كنا عم خصها فقط فيما لو كان الأمر عباديا، بل تشمل حتى فيما لو كان الأمر توصليا في البين إذا تتذكر. إذا اللي تقدم معنا وإذا بعيني هنا سيال في كل أبواب حينئذ الفقه حتى في المعاملات مو فقط في العبادات ينساحب الأمر حينئذ عليه. وأيضا النقطة الثالثة متوفرة في البين، بتعب تبحث عن جواز الاجتماع الأمر اللي هو مربوط بالمولى، النهي اللي هو أيضا مربوط بالأمر، منين بده يصدر؟ مش من بيع البندورة، من المولى، وكذلك النهي. فأنت عم تبحث عن أشياء لها ربط ولها دخالة حينئذ بالمولى والمقنن والمشار. هذه الخصائص الثلاث إذا ما توفرت تكفي للجزم والحكم بأن هذه المسألة أصولية. بدأ ضميم مسألة أصولية أخرى، احتاجت إلى ضم مسألة أصولية أخرى أو ما احتاجت، هذه مطلب آخر في البيت لا ندخل فيه. وبه يتم التنبيه الأول من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي. التنبيه الثاني أن الجواز والامتناع عقليين عرفيين أي شيء سوف يأتي إن شاء الله.